إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قسم الله سبحانه وتعالى الحياة بين الناس، حياة قلوبهم، فجعل منهم الأحياء وجعل منهم الأموات، وجعل منهم المبصرين وجعل منهم العميان، وجعل منهم السامعين وجعل منهم من هو أبكم لا يفقه شيئا. قسم الله عز وجل حظ كل واحد من النور، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. وإن هذا الأمر إذا شهده الإنسان رضي بالله سبحانه وتعالى ربا مدبرا إلها معبودا لا شريك له، رضي به سبحانه وتعالى خالقا لكل ما في السماوات والأرض، رضي به هاديا ونصيرا لأهل الحق وإن مكر أهل الضلال، رضي به سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ورضي بالإسلام دينا شهد منة الله عليه بالهداية والنور والبصيرة والسمع، وهو يشهد أمامه ملايين البشر صم وبكم في الظلمات، يشهد ملايين البشر وهم صم وبكم في الظلمات، فيعرف نعمة الله عليه بالإسلام، ويدرك أن الأمر ليس من قبل نفسه، وإنما هو توفيق الله عز وجل ونعمته ومنته، فيعرف ذلك فيقول بقلبه ولسانه كما قال الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلى قينا. عندما تهدم الفتن يعلم أنه لا يستطيع أن يندو منها إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وكم رأى أمامه من أناس امتحنوا مرة بعد مرة، وكان نجاحهم في البداية، ثم تكون فتنة هي قاصمة الظهر، وربما كان فيها هلاك الإنسان، فيظل على خشية ووجل وافتقار إلى الله عز وجل في التثبيت. فهو عز وجل مقلب القلوب، وهو سبحانه وتعالى يقلب القلوب والأبصار، وهو يصرفها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. صرف قلوب عباد إلى طاعته بمنته، وصرف قلوب عباد إلى معصيته بعدله وحكمته، وله الحمد على كل حال. فإذا شهد العبد نعمة الله بالإسلام ازداد تمسكا بها وحرصا عليها وتوكلا على الله في دفع الآفات عنها، ولم يصبه العجب والغرور والكبر الذي يصيب قلوب الكافرين حين ينسبون إلى أنفسهم الخيرات وينسبون إليها الفضائل، ولم يشهدوا فضل الله عز وجل عليهم، فما كان لهم أن يدخلوا الجنة على تلك الحال، لأن أهل الجنة يقسمون على أنهم بفضل الله، ولأن أهل الجنة يعلمون أنهم بفضل الله دخلوها، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن أخطر الأمراض التي يبغضها الله عز وجل التي تقتل قلوب العباد أمراض الكبر والعياذ بالله والعجب بالنفس، فإنها من أخطر الأمراض المهلكة، هي مرض إبليس اللعين ومرض فرعون ومرض أبي جهل ومرض سائر الكبراء الذين أفسدوا في الأرض. وهذا نوع من الأمراض ينتشر مع ما ابتلى الله به العباد من القوة والسلطان والمال والجاه والرياسة والوجاهة بين الناس، فإن كثيرا من الناس إذا أعطي شيئا من ذلك ظن أنه إنما أوتي ذلك على علم عنده، إنما حصل له بسعيه ومجهوده، فعند ذلك على جهله وضلاله ينظر إلى نفسه بعين الإعجاب وبعين الكمال وما هي كذلك، فيزداد كبرا وعلوا في الأرض فأستاذا فيها بعد ذلك. وهذا الأمر لا يسلم منه أهل الدين في طاعتهم إلا أن يفوضوا أمرهم إلى الله، فإن كثيرا من الناس في أمر الطاعات ينظر بنفس النظرة التي ينظر بها أهل الدنيا إلى دنياهم، فكما يقول هذا لي وإنما أوتيت على علم عندي وأنا أكثر منك مالا وولدا، كما يقول أنا خير منه، فهناك من يقول ذلك في الطاعات فيقول عن نفسه هذا علمي وهذا جهادي وهذه دعوتي وهذه نفقتي في سبيل الله، ونعوذ بالله وأسأل الله العافية. فالذي ينظر لنفسه بعين الكمال ولا يرى عيوب نفسه ولا يرى نعمة الله بالإسلام كما يرى نعمة الله عز وجل عليه بالسمع والبصر والحياة، كما يرى نعمة الله عليه بالأهل والمال والولد والجاه، فإنه مسخوط عليه، غضب الله عليه، حرمه، لم يعطيه أفضل شيء يعطى وهو العبودية والتواضع والانكسار والافتقار لله عز وجل. إن مساحة هذا الخير الذي أنعم الله به على أهل الإيمان شهودهم أن الأمر من عند الله وأن الله هداهم، وما كانوا ليهتدوا إلا أن هداهم الله، وكذلك هو عز وجل من يشاء يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فعندما يوقنون بأن الله هو الذي جعلهم على الصراط المستقيم انكسروا لله واستعانوا به في إتمام النعمة وإكمال منا حتى يصلوا بها إلى بر الأمان وإلى جنة الرضوان، فعندما يسمعون نداء ربهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، هنا يحصل لهم الأمان والطمأنينة، وحين يناديهم ربهم في الجنة أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، هنا تحل السعادة التامة الكاملة الأبدية المستمرة. وأما قبل ذلك فهم في وجل وهم في خوف من ربهم عز وجل مقلب القلوب والأبصار. هذا المعنى تكرر بيانه في القرآن العظيم مرات ومرات ليستقر في نفس كل مؤمن يتلو آيات القرآن، كما استقر في أنفس الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وسطع نوره في قلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى صارت هذه القضية من أعظم قضايا الدين والإيمان، وهي قضية شهود القدر والإيمان بالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، خالقا لأفعال العباد، جاعلا لهم على الهدى والسداد، أو مضلا لمن شاء منهم بعدله ومن خلال عملهم دون ظلم منه سبحانه وتعالى. فإنه دائم يبين لنا سبحانه أسباب التي اقتضت ضلال من ضل، أنه عز وجل وضع الأشياء في مواضعها، وإنما يقع الإضلال من الله عز وجل للكفرة الظالمين من خلال عملهم ومن خلال تكذيبهم ومن خلال عدم استعمالهم لنعم الله التي أعطاهم من سمع وبصر وعقل في مواضعها، فليستعملوها في الصد عن سبيل الله وإبعاد أنفسهم ثم غيرهم عن كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. آيات بينات بين الله عز وجل فيها معجزات ظاهرة تتكرر كل يوم، لكن أكثر الخلق في غفلة عنها، وإن أكثرهم لا يعلمون قدرة الله وعظمته لانشغالهم بدنياهم وشهواتهم والشبهات التي أضلهم الشيطان بها وأضلتهم بها أنفسهم الأمارة بالسوء، فغابوا عن شهود الآيات، مع أن النظر في الكون يجعلك تشهد آيات الله. وإذا نظرت إلى أنه لا يأخذ قلبك إليها إلا القرآن العظيم الموحى إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لا ينبهك ويوقظك من غفلتك مثله أبدا. لا يوجد أمر في الدنيا يوقظ الإنسان من غفلته ويحييه من موتته وينتبه إلى حقائق الوجود حوله مثل القرآن العظيم. ولذلك هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أثر القرآن العظيم في نفوس من شاء الله من عباده المؤمنين، اليقظة التي يحدثها بفضل الله سبحانه وتعالى، الله يحدثها به في قلب العبد المؤمن، البصيرة التي تحل حول لكي ينظر الإنسان حوله فيما يرى. وهذه وحدها من أعظم الدلائل على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا القرآن له أثره العجيب الذي يفتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فتبصر ما لم تكن تبصر وترى وتسمع ما لم تكن ترى وتسمع بفضل الله وتحيا. يدركون ذلك يقينا، لأن الذي يدرك الفرق بين الموت والحياة هم الأحياء، أما الأموات فلا يدركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. عندها يقول يا رب والله رأيت، يا رب والله سمعت، يا رب لك الحمد على ما أنعمت به من الرؤية والبصر. فهذه من آيات الله عز وجل. وأما الذين كذبوا بآيات الله المشهودة والمسموعة الكونية والشرعية فهم صم وبكم في الظلمات العمى. هذه من آيات الله، لكن لا يدركها العميان ولا يدركها الصم، لا يدركها إلا من حي. وهذا من أعظم الدلائل، أعظم من المعجزة الحسية عند أهل الإيمان. وجدوا شيئا كانوا يفتقدونه، كانوا يعيشون في الحياة بلا هدف ولا معنى ولا رؤية، والأمور أجل وأوضح من أن تحتاج إلى بيان، لكنهم كانوا في غفلة عنها. وفجأة استيقظوا بفضل الله بعد أن كانوا نواما أو أمواتا أو مرضى، إذا بهم يجدون معنى الحياة ويذوقون طعم الإيمان، فيقولون والله لهذا أوضح من شمس النهار. وأما الآخرون فلماذا كانوا في الظلمات؟ لأنهم كذبوا، لأنهم أتاهم الحق أول مرة. إن دواء الخير تأتي الإنسان بفطرته، وعندما تأتيه دعوة الرسل تطرق هذه الدعوة شغاف القلوب. فمن الناس من يلتقط الفرصة ويستثمر هذه النعمة الغالية فتجده يفتح عينيه ويبصر ويصبح لقلبه عيونا يرى بها حقائق الوجود، ينتبه إلى البداية والنهاية، ينتبه إلى يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، ينتبه إلى القوة المطلقة والعجز المطلق، ينتبه إلى الغنى المطلق والفقر المطلق، ينتبه إلى أن الله وحده هو الغني وأنه وحده هو القوي وأنه لا قوة إلا بالله، وأن البشر ضعاف عجزة فقراء لا يملكون شيئا، هو واحد منهم صغار لا يشكلون حيزا لا من الزمان ولا من المكان، فينتبه لذلك ويدرك أنه مساق رغم أنفه كل يوم إلى نهاية حتمية لا يملك لها دفعا، تأتي بغتة في بعض الأحياء وتأتي على تخوف من الإنسان في أحيان أخرى، ينتظر هذه النهاية من الموت ومن الرحيل عن الدنيا، ثم بعد ذلك إلى أمر لا يعلمه ولا يدري ما يفعل به، يساق كل يوم تطلع شمسه ثم تغرب إلى الله عز وجل، ينتبه يستيقظ يحيا، فعند ذلك يعرف نعمة الله عز وجل ويدركها. وأما الذي وهناك من الناس من لا يلتقط هذه النعمة لحظة الهداية التي تأتيه عندما يطرق الحق قلبه لأول مرة، هناك من يرده ويستكبر عنه ويكذب به أول ما يأتيه مع أنه علم أنه الحق لحظة، لكنه رده لأجل العلاقات البشرية الأرضية، لأجل مادة بينهم في الحياة الدنيا، لأجل أن لا يحزن أبوه أو أمه، أو لأجل أن لا ينسبه الناس إلى أنه ضيع ملة التي نشأ عليها، أو لأجل أن لا يقول الناس حمله على ذلك كذا وكذا كلام الناس وسمعته بين الناس ووجهته بين الناس، فيرد الحق فيكذب به فيطمس الله نور البصيرة ويعميه والعياذ بالله، وليس أنه فقط في الظلمات بل أصم وفي الظلمات وأبكم وفي الظلمات، لو كان مبصرا وفي الظلمات لم ير، فكيف هو أعمى في الظلمات؟ لو كان يسمع وهو في الظلمة كان هناك خطر عليه، فإن السماع مع الظلمة لا يؤدي إلى حصول المعلومات بالطريقة الكافية، فربما أهلك الإنسان نفسه وربما وقع في أنواع المخاطر لأجل أنه سمع ولم يبصر، فكيف إذا كان أصم وأبكم وفي ظلمات؟ تصور هذه السورة وانظر إلى عدل الله، فما ذكر من صفاتهم التي حصل لهم بهم ذلك، مثلا أنهم ديد أو سود أو أنهم أغنياء أو فقراء أو أنهم ولدوا في التاريخ الفلاني أو في الأرض الفلاني أو أن هذا عربي وهذا عجمي، وإنما قال والذين كذبوا بآياتنا، فإنما أصابهم الصم والبكم وأصابهم أنهم في الظلمات وأصابهم الضلال لأنهم كذبوا بآيات الله، لم ينتهز الفرصة. وهناك من الناس من لا يرد الحق أول ما يجيء ولكنه لا يستجيبه، ويظل الأمر مترددا هل يقبل أم لا يقبل، لكنه إن استمر ضعف وفاتر النور في قلبه تدريجيا وأخذه الشيطان خطوة خطوة دركة دركة إلى أسفل حتى يلحقه بالفريق الآخر، حتى يصير الناس إلى مهتدين وإلى ضلال، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. تأمل هذه الآية وانظر أن الله ذكر فيها عدله وذكر فيها قدره، ذكر أنه قدر وجود الضلال هو أضلهم عز وجل، وهذه من أوضح الآيات ردا في أهل البدع، ردا على أهل البدع وذبحا لبدعتهم الذين يقولون نحن نهتدي بأنفسنا ونضل بأنفسنا والله لا يقدر على هدايتنا وإضلالنا، أو يقولون أن الله ليس بخالق لأفعال العباد، أو يقولون الله يهدي من شاء أن يهتدي من العباد، يجعلون مشيئة العبد هي السابقة والله تابع لمشيئتهم، فمن اهتدى هداه الله عندهم دون أن يكون هناك هداية من الله أولا، وهذه كلها بدع وضلالات منتشرة في البشر، وهناك من ينكر خلق أفعال العباد وتقليب القلوب، ولذا ينسب الفضل لنفسه كما ذكرنا وينسب الخير إلى نفسه فيضل ولو كان بالدين، كما من نسب الخير في الدنيا لنفسه ضل كذلك وخطر، ومن قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا كان ضالا والعياذ بالله، فكذلك من قال أنا المهتدي أنا العابد أنا كذا أنا العالم
لذلك كذلك كان ضالا. ولذا قال ابن مسعود: من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا في الجنة فهو في النار. يعني من مدح نفسه وجازم لها بالجنة فهو في النار، لأنه لم يشهد نعمة الله وفضله. نقول: هناك من ينكر خلق الله لأفعال العباد، وهذه الآية نص قاطع في إثبات مشيئته وفي إثبات خلقه لأفعال العباد، لأنه قال: من يشأ الله يضلل. فهناك مشيئة وهناك إضلال، فعل من الله في قلبه، فعل من الله عز وجل في عمله. قال: ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ومن يشأ الله أن يجعله على صراط مستقيم جعله، هناك مشيئة وجعل. الله الذي جعلك أيها المؤمن على صراط مستقيم. وكما ذكرنا، ذكر سبحانه وتعالى في الإضلال عدله، فقال: والذين كذبوا بآياتنا. فذكر فعلهم، كما تلحظ هذا في مواطن عديدة من القرآن العظيم. كلما احتج الكفار بالقدر يوم القيامة، وأنهم غلبت عليهم شقوتهم، وأنهم حقت عليهم كلمة العذاب من الله، وأنهم لو أن الله هداهم لكانوا من المهتدين، آيات كثيرة تبين أنهم يحتجون بالقدر ويقولون كأنهم يريدون ليس ذنبنا، وإنما القدر أصابنا، وإنما أضلنا الله ولم يهدنا، فهي كلمة حق يراد بها باطل. نعم، أصابكم القدر، لكن بماذا؟ بعملكم، من خلال العمل الذي فعلت، والله وضع الأشياء في مواضعها. قال عز وجل: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فدل ذلك على أن هذه النفس لم تقبل منها تلك الحجة، بل سيقت إلى العذاب فتتمنى الرجوع. قال عز وجل: بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أفعال للبشر، الاستكبار، التكذيب، الكفر، هي أفعالهم، فعلوا، لذلك علامهم الله وذمهم على تلك الأفعال. وكما قال عز وجل: قال وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. انظر، المتكبرين دخلوا في النار لتكبرهم، لأنهم ردوا الحق أول مرة، فطمس الله عقولهم وقلوبهم وبصيرتهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. انظر، الله يذكر تقليبه لقلوبهم ويذكر السبب بأنهم لم يؤمنوا بالحق لما طرق قلوبهم أول مرة. لما وعظوا وبان لهم الحق أعرضوا وتكبروا وطغوا، ونذروهم في طغيانهم. هناك طغيان، بذلك هلكوا والعياذ بالله. هناك عمه، يعمهون، يضلون، هذه أفعالهم قدرها الله عليهم بعدله. ليس معنى أن الله قدر المقادير وشاء أن يهدي من شاء ويضل من يضل أن الله ظلم العباد، أو أن ذلك يجري على العباد رغما عنهم كراهة منهم، وإنما يفعلون بإرادتهم ما قدره الله عز وجل، يفعلون بما جعله الله سببا لوجود أفعالهم من القدرة والإرادة. فالله أعطاك عقلا، وأعطاك قدرة، وأعطاك إرادة، وأعطاك سمعا وبصرا، وبلغك شرعا على ألسنة رسل، وبعد ذلك تحتج القدر وتقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. كلمة حق يراد بها باطل. أنت كلمة حق أنه لو أن الله هداك لاهتديت وكنت من المتقين، لكن أنت تريد أن تلغي مسؤوليتك، أنت تريد باطلا، وهو تقول: ليس ذنبي. لا، هو ذنبك وإن كان بقدر. تدخل النار عدلا بقدر، وكذبت بالحق بقدر، ولكن أنت كذبت، أنت فعلت بقدرتك وإرادتك، ليس لك أن تلغي المسؤولية. كما أن الأب والأم لم يخلقوا ابنهم لكنهم مسؤولون عنه، لأنهم تزوجوا وولدوا وفعلوا أمرا تسبب في ولود الولد. لو ألقوه في الطريق وقالوا: لم نخلقه فليرزقه الذي خلقه، أيكونون عند كل العقلاء مذمومين أم ممدوحين؟ أيكونون صادقين في قولهم ذلك؟ نقول كلمة حق: نعم، من يخلقه يرزقه، ولكن أنت مسؤول. لو أنك تركت أولادك دون طعام وشراب، وتركتهم وقلت: أنا لم أخلقهم، و أن الذي خلقهم هو الذي ينزل عليهم رزق من السماء أو من الأرض، أليس هذا حقا؟ لكنك تريد به بطلا، وأنك تكون مذموما في قلوب وعقول كل العقلاء أنك ظالم لنفسك، بل أنت في نفسك لماذا تبتعد بعيدا لو أنك تركت نفسك بلا طعام ولا شراب؟ ثم قلت الذي خلقني يرزقني، نعم، لماذا إذن تمضغ الطعام لو حتى أتاك نازلا من السماء؟ أليس الذي يحرك فكيك وأعطاك الأسنان والشفتين واللسان والبلعوم والمعدة أليس هو الله عز وجل؟ فلماذا إذن تمضغ الطعام؟ لماذا تتناول بيدك كوب الماء وتشربه؟ إنها كلمة حق يراد بها باطل، لذلك أنت مسؤول بحكم السببية، بحكم أنك أعطيت سمعا بصرا لكنك لم تستعمله، لكنك صممت عن الحق فجعلك الله أصم، لكنك أعرضت عنه أول مرة فجعلك الله عز وجل تعمى عنه. نقول هذا للكافر الفاجر. أما المؤمن فعندما يشهد هذا يشفق، عندما يرى ما حوله يخاف على نفسه أن يكون له لحظة من اللحظات أسرف على نفسه فيها، أتاه الحق مرة فتأخر عن الاستجابة ويحال بينه وبين قلبه، يخاف على نفسه أن ينقلب لأن هناك من كان في منازل العالية ثم سقط إلى الهاوية، لأنه كان هناك من آته الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شاء الله لرفعه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يخاف ويشفق على نفسه، يشهد قسم الله عز وجل ويقول يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. يخاف على نفسه أن يضل وإنه ربما تأخر عن الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ونسأل الله العافية. فهذا الذي يخافه المؤمن أن يحال بينه وبين الخير لأنه لم يسرع الاستجابة، وأحيانا يعرض أو يظن بنفسه الكمال فيقول لست أحتاج إلى ذلك، فإذا أعرض عن الحق ربما جره ذلك إلى مزيد من الكبر والإعراض فيهلك والعياذ بالله. لذلك نقول هذه الآيات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وهو دين الإسلام الذي لا دين عند الله سواه، ولا يقبل حقا ولا يقبل صرفا ولا عدلا من أحد بدون هذا الحق الذي هو الصراط المستقيم. أعظم رد على أهل الباطل المنكرين للقدر أن فينا لخلق أفعال العباد، أن الله يخلق أفعال العباد ويقلب قلوبهم ويزعمون أنهم هم المتصرفين في أنفسهم، لكنها في نفس الوقت تثبت أفعال العباد وأنهم يفعلون بمشيئتهم وإرادتهم، وأن الله ما ظلمهم ولا أكرههم وإنما جعلهم يفعلون. صموا وعموا بتكذيبهم لآيات الله، والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فاللهم اجعلنا على صراط مستقيم، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في ظلمات، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ترى الإنسان عجبا حين يرى الشمس طالعة وملايين البشر ينكرون طلوعها، وملايين البشر ينكرون أحقية هذا الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أوضح من الشمس وأعظم نورا منها، ولكنها حكمة الله عز وجل. إذا شهدتها وعلمت عدله سبحانه وفضله على عباده المؤمنين كان ذلك كما عافاك الله به من مرض الكبر والعجب وتزكية النفس ونسبة الفضائل إليها، فإن الله عز وجل يرزقك به صبرا على الحق رغم إعراض المعرضين، وثباتا عليه رغم كثرة الغافلين. كثير من الناس يضل بسبب أن أكثر الناس قد ضلوا، يقول أنا وحدي الذي على الحق والناس كلهم على الباطل. أكثر الناس يتبعون بالكثرة ويقولون إذا كان أكثر الناس على شيء فنحن على ذلك. أترى الناس وهم يقلدون تقليد الأعمى؟ أتراهم وقد صاروا يهلكون أنفسهم لأجل التقليد؟ لأن البشر في نفوسهم قضية التقليد قضية خطيرة عامة الملل والأديان، إنما تستمر في الوجود بسبب التقليد الأعمى، بسبب أنهم يعبدون كما يعبد آباؤهم. وعامة الأمور الضارة من الأخلاق والعادات إنما يكتسبها الناس بالتقليد. التدخين مثلا والمخدرات إنها أمور ضارة عظمة الضرر، لكن لماذا يقبل عليها كثير من الناس؟ لأنه يريد أن يقلد. الشاب في صغر سنه أول ما ينشأ يريد أن يفعل كما يفعل، يريد أن يكون كبيرا فيشرب السجائر ويصحب قرناء السوء ليجرب الحياة كما جربها الناس، فيعرض عليه هذا مخدرا وذاك زجاجة خمر، ويعرض عليه الآخر أن يسير في طريق الفواحش يجرب، يريد أن يفعل كما يفعل الناس، يريد أن يعيش كما يقولون، يعيش كما يعيش الناس، ونسأل الله العافية. أكثر الأمور الضارة إنما هي بسبب التقليد، قرناء السوء والعياذ بالله من العقائد وفي الأعمال وفي السلوكيات. وإلا فهل ترى معنى يقضي الناس الساعات الطوال في اللهو واللعب دون فائدة؟ يقضون ساعات الطوال دون حساب في النظر إلى مباريات الكرة مثلا. إلا التقليد، أن الناس كلهم يفعلون ذلك. لو وجدت طابورا طويلا لوجدت الناس يزدادون وقوفا خلف الطابور، الناس يقفون وراء من وقف. فإذا سألوا أول واحد لماذا وقف قال ربما وضعت يدي هكذا أستريح قليلا، ولكن وقف غير خلفه واقف فوقر خلفه واقفون. هكذا أكثر الناس يبنون على مسألة الكثرة. ماذا يصنع الناس؟ نريد أن نصنع مثلهم. ماذا يلبس الناس؟ نريد أن نلبس مثلهم. أرى التبرج الفظيع المنكر الذي ينافي الفطرة والله العظيم، ينافيه أعظم منافاة. الإنسان فطر على أن يستتر، فطر الإنسان فطر على أنه إذا ظهر منه شيء من عورته بادر بأن يستره، واتفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. ولكن أكثر الناس اليوم، أكثر نساء العالم اليوم قد تبرجن ولا يستحين، وأزواجهم وآباؤهم وإخوانهم وكل من له سلطان عليهم لا يستحيون من أن النساء قد خرجن بهذه الطريقة كأنها لا تلبس شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قال رؤوسنا كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومع ذلك ترى ذلك منتشرا. لماذا؟ لأنه الموضة، لأن الناس يلبسون كذلك، ولأن الناس يقولون كذلك، ولأن الناس يفعلون كذلك. وهذه قضية خطيرة. إذا شهدت أن الأمر من عند الله عز وجل رزقك الله الصبر، فأنت ترى أن الله الذي قسم، أن الله الذي أعطى، وليس أن الناس أكثرهم على الحق، أكثرهم لا يعلمون كما قال الله عز وجل. فأنت تصبر وتثبت بتوفيق الله وإعانته، ولا تسير مع سير الناس. الله الذي جعلهم كذلك، فما حاجتك إلى متابعتهم؟ ما حاجتك إلى ذلك وأنت تعلم من أين كان الأمر؟ الله الذي قدر سبحانه وتعالى ذلك. فعند ذلك تصبر على الحق وتثبت عليه بالاستعانة بالله عز وجل، وتشهد أن الله عز وجل هو الذي يعينك على عبادتك، فتقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعندما تشهد أكثر أرض يضلون عن سبيل الله لا تتابعهم على ذلك باطل، ولا تستجيب لهم في دعواهم إلى الباطل، لأنك شهدت أن الله الذي قسم، وأن الله اجتباك وجعلك من القلة الناجية بفضله، فاثبت على ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تبين لنا الآيات حقيقة التوحيد الذي فطر عليه العباد، وخصوصا عند الشدائد تظهر هذه الفطرة جلية. فهذا من أدلة توحيد الظاهرة التي تستعمل لإيقاظ القلوب لو أنها استيقظت. قل أرأيتكم إن أتاكم على عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وعودة وتأكيد إلى قضية التوحيد والشرك، فقضية القدر، قضية الإيمان بالقدر هي من ضمن قضية التوحيد، توحيد الربوبية وشهود قدرة الله، فالقدر قدرة الله، الإيمان بقدرة الله داخل في الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئته عز وجل وفعله في قلوب عباده وجعله وخلقه لما شاء من أفعالهم مرتبط بقضية التوحيد. وقضية الشرك ارتباطا ظاهرا، نعني أن ذلك من مقتضيات التوحيد وإنكار ذلك من لوازم الشرك والعياذ بالله. وتجد هذه السورة المؤددة الباهرة تكرر قضية العقيدة والإيمان وتحذر من الشرك وتنوع الدلالات على أمر التوحيد والإيمان ليدخل الإيمان إلى قلب من شاء الله من كل طريق، وتتضح الحجة بكل بيان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لطاعته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهاد، ونسألك كلمة الحق في الغرب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر المستضعفين المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين أعداء الدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد ثقيلا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأقم الصلاة.